بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان أسباب السعادة وكيف نحصل عليها، وهو موضوع طارئ وجد لبعض الأمور ولكثرة الأسئلة في هذا الباب ولكثرة من كتب، ولأنه موضوع تجدر العناية به، فقد كتب عنه المسلمون والكفار، واعتنى به العلماء والأدباء والشعراء، وكانت السعادة هدفا لكل الأمم، مسلم الأمم وكافرها، هذه السعادة هدف يطلبها كل الناس، فمنهم من ظن أن السعادة في الملك فسعى في طلبه وسفك الدماء للحصول عليه وحاول كل جهده أن يجعل حياته تسخيرا لهذا المطلب، وكان منهم فرعون الطاغية الذي لما وصل إلى هذا المكان، أقصد بهؤلاء الكفار، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وظن آخرون أنه المال فسعوا في قلبه وبذلوا المهج والأرواح رخيصة حتى حصلوا عليه، ولكن ما وجدوا فيه السعادة. وكان منهم قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وظن آخرون أنه في كثرة الأولاد، ومنهم الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى غير تلك من المشارح. وأعرف كتبا كثيرة ألفت في هذا الباب قديمة وحديثة، وقد تكلم علماء الإسلام عن هذا، عن هذه السعادة وكيف تحصل، منهم ابن تيمية شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيرها، ومنهم ابن القيم في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين، ومن المحدثين الأستاذ محمد الغزالي في كتاب جد بحياته، وقد لمع هذا الكتاب وأخذه من كتاب داء القلق وابدا الحياة دال كرينجي الأمريكي، كتابه الضخم العملاق داء القلق وابدا الحياة، وكتب آخرون كثير، وأنا ألخص ما كتبوا إن شاء الله في بنود وعناصر. ومن آخر ما علمت أنه كتب في هذا الباب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. في القصص عن السلف أو عن أهل القرن الثالث القرن العباسي، أن علي بن المأمون، المأمون هذا هو الخليفة العباسي الكبير، كان خليفة من أعلم الخلفاء، لكن علمه ممزوج، ممزوج بالاعتزال وبالبدعة، ما كان علمه سلفيا صافيا، ولذلك اعترض عليه ابن تيمية شيخ الإسلام وقال إن الله لا يغفل عن المأمون لما أدخل من الفلسفة في بلاد المسلمين، إن الله سوف يسأله عن ذلك. وهو الذي تزعم القول بخلق القرآن ونصر هذا المبدأ، وجعل هناك تحالفا بدعيا مع أحمد بن أبي دؤاد وبشر ومحمد بن الجهم وأمثالهم. الشاهد أن ابنه علي كان أميرا من الأمراء، كان إذا أصبح الصباح خرج في شرفة القصر في بغداد دار السلام، وقصور بني العباس كانت تلمع مع إشعاع الشمس من جودتها ومن سموها وسمقها، وورد أنهم كانوا يموهونها بماء الفضة، فإذا رأتها الشمس لمعت لمعانا عجيبا وبهرجا غريبا. فأصبح كل صباح هذا الأمير فكان يصرف على الشرفة، شرفة القصر، ويجلس هناك وينظر إلى الناس في أسواق بغداد ذاهبين وآيبين من دجلة إلى داخل بغداد، ولمح أو لفت نظره رجلا مسكينا فقيرا كان يعمل حمالا يحمل أثياثا ويحمل متاعا للناس بأجرة، فإذا أتت صلاة الضحى توضأ في ماء دجلة ثم صلى 4 ركعات ثم يعود يعمل إلى قرب الظهر، فإذا اقترب الظهر ذهب فنام، فإذا سمع أذان الظهر قام فتوضأ ثم ذهب إلى المسجد فصلى، فإذا صلى أتى فأخذ قطعة من الخبز شراها من السوق وشيئا من البقل، فأتى فغسل البقل في نهر دجلة قريب من قصر الأمير وأكل هذه القطعة مع هذا البقل، ثم يقوم يصلي للعصر ثم يعمل بعد العصر ثم يأخذ شيئا ويذهب إلى بيته، فأخذ يلمحه على طيلة الأيام ما تغير في سيرته ولا في برنامجه شيئا من شيء من هذا الشيء، فلفت نظره وقال: أهو سعيد هذا أم شقي؟ وما هو أو ما هي نفسيته؟ أراد أن يتساءل معه، فأرسل بعض خدمه إليه وقال: الأمير يدعوك. قال: مالي ومال الأمير؟ أنا ما دخلته في حياتي على أمير من الأمراء ولا أريد شيئا من الدنيا، ما عندي من المشاكل ولا عندي من الطلبات ولا عندي من الأمور التي أعرضها، وما تكلمت في أمير وما أظن أنني أعرف أحدا منه. قال: يريدك أمر؟ قال: فيه غدا. قال: يقول اليوم. فأتى بهيئته وأسماره البالية وبثيابه، هذه القصة في كتب التاريخ ومن ضمن من ذكرها صاحب رجال من التاريخ وصاحب قصص من التاريخ الشيخ علي الطنطاوي، وهي موجودة لكنه بسطها بأسلوب أدبي، وهو إذا كتب في هذا المجال أجاد وأفاد، فهو صاحب قلم سيال وقلمه أحسن من لسانه. فالمقصود أن هذا الرجل الأمير دخل عليه بهذا الفقير المسكين فأجلسه عنده، فلما رآه قال له الأمير: أنت سعيد؟ قال: الحمد لله، أنا في سعادة ما بعدها سعادة. قال: أتريد شيئا من الدنيا؟ قال: لا والله ما أريد شيئا. قال: فإني أعرض عليك شيئا من هذا المال. قال: أسألك بالله عز وجل إلا تركتني وحالي. قال: فكن عندنا في قصرنا يغدى عليك ويراح وأنت مرتاح. قال: لا لا أريد الشقاء، أريد السعادة فيما أنا فيه. قال: ما هو عملك وما هو دخلك وأهلك؟ قال: أنا لي زوجة وأخت، زوجة مقعدة وأخت عمياء، وليس لي من الدخل إلا ما أقوتهم في اليوم، أذهب في الصباح فأعمل إلى الظهر ثم أتغدى بهذه الكثرة التي أجدها من العمل بعد أن أتوضأ وأصلي الضحى، ثم أنام ثم أصلي الظهر، وبعد أصلي للعصر ثم أعمل قليلا لآخذ إفطارا لزوجتي ولأختي لأنهما صائمتا الدهر. قال: وهل تشكو شيئا؟ قال: لا والله. قال: هل عليك دين؟ قال: ما عرفت الدين. قال: عندك مشكلة ترفعها إلي؟ قال: ما شاكلت أحدا في حياتي. قال: ماذا تريد؟ قال: أن تتركني. قال: فتركه فنزل. فلما نزل أخذ الأمير ينظر إليه متعجبا من هذا الصنيع، وفي آخر المطاف أتى هذا الأمير وكان عاقرا حازما، فاستدعى بعض المقربين من إخوانه ومن عشيرته وقال: إنني سوف أذهب إلى مكان الله أعلم به، فإن تخلفت فأخبر أبي أنني ذهبت إلى أرض وأنني في خير إن شاء الله. فأتى على ثيابه فخلعها في غداة من الأيام، وأخذ خاتما بيده وأتى على أمواله فتركها وأوصى بكل شيء من ذويه، ثم ركب قالوا فنزل واصف وهي بلد في الشمال، قالوا فأخذ يعمل وغير من هيئته حمالا. وهذه في التراجم في ترجمة علي بن المأمون الخليفة العباسي. وكان يصلي الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن، فأخذ المأمون يطلب الدنيا ظهرا ببطن عنه فما وجده، وما ظن أنه سوف يكون حمالا يمر به ولا يعرف أبدا. فلما حضرته الوفاة ذهب إلى عمه الذي يعمل عنده فقال: أنا ابن المأمون الخليفة، إذا أنا مت فهذا الخاتم خذه معك، وهذه الدراهم اشتري لي بها كفنا، فإنني قد وجدت السعادة في الحياة، وإذا انتهيت فخذ هذا الخاتم ووصله إلى أبي. فتوفي فغسل فكف من دراهمه، وما ترك شركة ولا دينا، وكان عابدا زاهدا مستقيما. فأتي المأمون بخاتمه بعد أن توفي فبكى وذهب إلى قبره ليزوره وقال: وجدت السعادة. وهذا قصة من قصة سوف تمر معنا نقلت في التاريخ والسير إن شاء الله، فنحن نستعرض أسباب السعادة وكيف يحصل على السعادة وما هي الأمور التي تقرب السعادة للمؤمن. هي في وسائل، أولها الإيمان بالله عز وجل، فإن الكافر لا سعادة له مطلقا بإجماع العقلاء والعلماء، الكافر لا سعادة له، والفاجر لا طمأنينة ولا سكينة له، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال سبحانه وتعالى في المؤمن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، والناس يتفاوتون بحسب إيمانهم وعملهم الصالح درجات بحسب السعادة. قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يتكلم ابن تيمية عن بعض المناطق الفلاسفة أهل الشك والريبة الذين شكوا في قدرة الباري سبحانه وتعالى، فأصابهم الله بغم وهم وظلام وقلق واضطراب حتى كادوا أن يموتوا. قيل لأحدهم: لا نرى لك علاجا. قيل له: ماذا تشعر؟ قال: أشعر أن قلبي ظلمات بعضها فوق بعض. قالوا: ليس لك، يقول العلماء، ليس لك علاج إلا العبادة. قال: ما أستطيع العبادة. هذا من الخذلان. والعجيب أن بعض الناس يؤلف في السعادة ولا يدرك السعادة. هذا قرأت عنه داعي الخريج الأمريكي الذي ألف داع القلق وابدأ الحياة وترجم هذا الكتاب ب59 لغة في العالم، وهو من أشهر كتب الكفار. هذا في آخر عمره أخذ سكيرا ونحر نفسه، لأنه ما عرف الطريق إلى السعادة ولا عرف الإيمان. فهؤلاء يدلوا على طريق العبادة فقالوا: لا نستطيع العبادة. فأعظم الناس سعادة المؤمن الذي يعمل الصالحات. في صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ستر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال عمر رضي الله عنه: والله ما أبالي أيهما ركب، مطية الفقر أو مطية الغنى. إن كان فقر فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. وقال ابن مسعود: والله ما أصبح لي من سعادة إلا أن أتلمح القضاء والقدر. في أي موقع يقع القضاء والقدر فهي السعادة. وقال عمر بن عبد العزيز وهو ينظر لأبنائه كأنهم الدنانير أمامه: والله الذي لا إله إلا هو ما أصبح لي سعادة إلا في القضاء والقدر، ولو استلبوا هؤلاء من بين يدي ما شعرت بقلق في أمر الله عز وجل. وهذا بلغ منزلة عظيمة في الإسلام. ولذلك حاول الناس ونجح منهم من حصل على الإيمان. بلال رضي الله عنه وأرضاه يوم ذاق حلاوة الإيمان يسحب على الصخور وهو يقول: أحد 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 أحد، هتفت بها بصوت صارخ تفني بقولتها جميع المعطل أو كما قالوا. وهو يوم يسحب على الرمال ويجر على وجهه يقول: أحد أحد. قالوا: ذاق حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبه إلى درجة أنه لا يشعر بالعذاب. وخبيب بن عدي أخذوه على فلكة ومسنقة فرفعوه فأخذوا يضربونه بالسيوف، فقالوا له: أتريد أن محمدا مكانك وهو في مكة وأنك في أهلك ومالك؟ قال: والله ما أريد أني في أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. ثم لما رفعوه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أسماء سلب ممزعي. أتوا بعبد الله بن حذافة أحد الصحابة الشباب فأخذوه أسيرا إلى بلاد الروم، فقال ملك الروم: أخرجوا إلي أسار المسلمين. فأخرجوه، قال: أخرجوهم. قال أهنوا معا وأغلوا معا في قدور، فأغلوا معا حتى أصبح له عزيز في القدور، فأخذ الأسارة وأخذ يوقعهم مكتفين في القدور فينفصل اللحم عن الأرض. فقالوا لعبد الله بن حذافة، قال له ملك الروم: أتريد أن تعود وأعطيك نصف ملكي؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما تركته. قال: خذوه إلى القدور وألقوه في الجذع. فذهبوا به وهو مكتوف، فلما رأى الأسارى تغلي بهم القدور وقد انفصل العظم عن اللحم بكى، فأعادوه ظنوا أنه سوف يذعن لأمر الملك. فقال: ما لك تبكي؟ قال: والله ما بقيت جزعا من الموت، وما أتيت أقاتلكم إلا لطلب الشهادة، ولكن أبكي أن ما عندي إلا نفس واحدة، وأريد أن لي بعدد شعرنا راسل نفوسا تعذب في سبيل الله. فعجب منه، قال: لا أطلقك حتى تقبل رأسي وأطلق معك الأسارى جميعا الذي بقي منه. فاقترب منه وأوهمه أنه قبل رأسه وقد سفل على رأسه، فأطلق معه الأسارى. فلما وصل إلى المدينة لقيه عمر فعانقه، وعمر يبكي وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فقال عبد الله وكان مزاحا: أتريد أن يكون رأسي من كثرة التكبير أصلا عن فراشك؟ فقام الناس يقبلونه، وكان أولهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. دخل ابن تيمية على أحد السلاطين السلاجقة في دمشق، وكان هذا السلطان إما ابن طول بغى أو سلطان آخر، فقال له ابن طول بغى: يا ابن تيمية، الناس يقولون إنك تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا. فضحك ابن تيمية ضحك المستعلم الشجاع المتحدي، قال: ملكك وملك آبائك وأجدادك؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي سلسلة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض، فلما سجنوه أخذه السجان فأغلق عليه باب السجن، فتبسم ابن تيمية وهو يقول: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والمناجاة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي الشهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. ثم قال: المأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه. يقول القاضي الزبيري: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طريقا غريبا، فإني أعظمكم دولة وإن سلتموني وحيدا سليما. ولذلك سمع سعيد بن المسيب سيد التابعين، هذا المنظر الكبير للسنة في عهد التابعين، وكان من أعظم عباد الله عباده، بقي يبكي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة التلاوة والعبادة حتى ذهبت عينه اليمنى. فقالوا: نخرج بك إلى العقيق، والعقيق واد وارث الظلال، بستان أخضر حول المدينة، عل بصرك أن يعود إليك. قال: تخرجون بي لتفوتني صلاة بألف صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما بقي لي من لذة إلا البكاء من خشية الله، وإلا المشي في الظلمات. وقال: الحمد لله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام، وما نظرت إلى قفا إنسان غير الإمام 40 سنة. كان رضي الله عنه وأرضاه سعادته في سماع الأذان، أتته سكرات الموت، فتلى عليه حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: أجلسوني. قالوا: أنت في سكرات الموت؟ قال: سبحان الله، يذكر الحبيب ولا أجلس وأنا مضطجع، والله لا أجلس. فأجلسوه ثم أرجعوه، فمات رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم يوم قيل له في حياته وكان زاهدا عابدا ما كان يجد إلا كثرة الخبز، قال: نحن في عيش لو علم به السلاطين لجالدون عليه بالسيوف. يعني عيش السعادة والاطمئنان والإيمان والرضا بما عنده سبحانه وتعالى، فمن لا إيمان له ولا عمل صالح فهو في عيشة ضنكا، ولو حصل من القصور على ما حصل ومن الدور ومن العمار ومن الفلل ومن المناصب ومن الأموال، فوالله إنه في ضنك وفي عنف وفي مشقة، لأنه ما اهتدى إلى طريق الإيمان. ومن أسباب السعادة العمل الصالح. عمل الصالحات هي من أكبر الحصول أو من أكبر الأمور التي تحصل لك السعادة، هي قرة العين. كان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا معاذ، أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال سيد قطب رحمه الله: إذا انتهى مدد الصبر وطاقة الصبر أتت الصلاة لتكون معينا وطاقة وزادا. فالصبر ينتهي ولكن يزوده الصلاة. وفي ترجمة الحافظ بن حجر أنه خرج للنزهة فطوقه لصوص من اللصوص يريدون سلبه وقتله، فتوضأ وقام يسلم، فتبدد اللصوص وخافوا وهربوا. فلما سلم قال له تلاميذه: ما لك هربت إلى الصلاة؟ قال: يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك كان عباد الله يحجبون إلى الصلاة ويفرون إلى طاعة الله إذا حجبهم أمر. ومن أعظم ما يسهل الخاطر ويزيل الهموم والغموم عمل الصالحات كما قلت، ومن أدلها الصدقة. وجرب ذلك، مرض كثير من الصالحين فتصدقوا فكشف الله مرضهم، وأصابتهم كرب فتصدقوا فأزاح الله كربهم. ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح المتصدق المنفق والبخيل كرجلين عليهما جبتان أو حلقتان، فما يزال المنفق ينفق فتتسع الجبة عليه، وهذا هو الصدر الفتيح. وما يزال البخيل يمسك يمسك فتضيق عليه. قال أبو هريرة: ما أنسى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم جعل يده يوسع الجبة وهي لا تتسع. ونفس البخيل من أضيق النفوس، البخيل بالمال والبخيل بالجاه والبخيل بالبسمة وبالكلمة الطيبة من أضيق الناس نفسا، ومن أشرسهم خلقا، ومن أقلقهم حياة، لأنه ما عرف سبيل السعادة. ولذلك كان الكرماء أوسع الناس صدورا. وجرب ذلك، فإنك لا تفعل خيرا للمسلمين إلا ويرزقك سبحانه وتعالى سعة في الصدر، فإنه غفور شكور سبحانه وتعالى، غفور يغفر الذنب وشكور يشكر على الحسنات في الدنيا والآخرة. ومن أسبابها كذلك أسباب السعادة الرضا بالقضاء والقدر. ذكر عن ابن قتيبة قال: ما كان يتسلى الجاهليون في جاهليتهم وأهل الشرك في شركهم إلا بالتسلي بالقضاء والقدر. تموت ناقة المشرك فيقول قضاء وقدر، يموت ابنه فيقول قضاء وقدر. قال بعض العلماء: من لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا يتسلى العيش ولن يجد لذة للحياة. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أتي بعروة بن الزبير كما تعرفون، وكان عابدا زاهدا من العلماء والفقهاء السبعة، فقرروا قطع رجله من الفخذ. فلما أخذوا في عملية القطع قالوا: نسقيك كاسا من خمر عل عقلك أن يذهب. قال: والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن إذا توضأت ودخلت في صلاتي وناديت ربي فاقطع رجلي. فلما دخل في الصلاة أخذوا بالمناشير فبسر رجله فهوى مغمى عليه وبقي يوما كاملا. فلما استفاق قالوا له: أحسن الله عزاك في رجلك وأحسن الله عزاك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فرفع طرفه وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يقول وهو يتمثل: لعمرك ما مديت رجلي لريبة، وما لعمرك ما مديت كفي لريبة، وما حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني فكري ولا نظري لها، ولا قادني سمعي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابتك من قبلي. ومرض عمران بن الحسين أحد الصحابة الأخيار 30 سنة فما شكى ولا بكى ولا تذمر حتى كانت الملائكة تصافح عند السحر بأيمانها، وهذا في الإصابة لابن حجر. ومرض أبو قلابة حتى قطعوا أطرافه الأربعة، أصابه مرض الآكلة في أطرافه في رجليه ويديه حتى قطعوها، وكان يتبسم حمدا لله وشكرا. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: مروا بمولى أسود في نواحي المدينة وهو مريض، وهو في زقاق من زقاق المدينة المنورة وهو يتبسم، فقال له الناس: نمر عليك وأنت تذكر الله وتتبسم وأنت في مرض وفي حالة لا أعلمها إلا الله. قال: أنا في سعادة، كلما أصابني قليل في جانب الإيمان الذي أعطاني الله عز وجل والعمل الصالح. وذكروا عن أيوب عليه السلام أنه لما ابتلي بالمرض في جسمه قال: اللهم أبك علي قلبي ولساني، قلبي أذكرك أذكرك به ولساني أذكرك به. فكل شيء دخل فيه المرض إلا لسانه وقلبه، فما كان لسانه يفطر من ذكر الله وما كان قلبه يفطر من شكر الله. الرضا بالقضاء والقدر يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه. ومن أسباب السعادة الإحسان إلى الناس بالقول والفعل، الإحسان بالبسمة وبلين الكلمة وبالشفاعة الحسنة وبالصدقة وبالبر وبالصلة وبالزيارة وبمساعدة بأي نوع من المساعدة، كلها تدخل عليك الطمأنينة، فإن جزاءها في الدنيا وقد سلف شيء من هذا. ومن أسبابها النظر إلى من هو دونه في الحظوظ الدنيوية، لأن الحياة قليلة وجهيدة. قالوا: الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهموم والغموم. هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال لأحد أصحابه: ما رأيك نعد أياما التي سعدنا فيها ولم يأتنا أمر مكدر؟ فعد الأيام وكان عمره ما يقارب 60 سنة فما وجد فيها إلا 13 يوما، ذكر ذلك الذهبي. قالوا: عد أيامه في حياته الأيام التي سلم فيها من الهم والغم والكدر فما وجدوها إلا 13 يوما، وأما البقية فكانت هم وغم وكدر. فالحياة قصيرة فلا تقصرها بالهم والغم والكدر. فمن أسباب السعادة النظر إلى من هو دونك في الحظوظ الدنيوية لا في الحظوظ الدينية. لا تنظر إلى من هو دونك في الدين والاستقامة وقيام الليل وتلاوة القرآن والعلم والتحصيل والذكر والصيام، لا، هذا ما ينبغي. انظر إلى من هو فوقك، لكن انظر إلى من هو دونك في الرزق والمال والصحة والسكنة والمعيشة لترى نعمة الله عليك سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: كلما نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. استدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن عامر أحد الصحابة الفقراء الشباب الزهاد العباد، ما كان له من المال شيء، كان عنده صحفة يأكل فيها ويغسل فيها ثوبه، وعنده إبريق يغتسل فيه ويتوضأ فيه، وعنده عصا وعنده شملة يفترسها ويلتحفها. فاستدعاه عمر هذا سعيد بن عامر من المهاجرين الكبار قائم الليل صائم النهار، فاستدعاه عمر فقال له عمر وهو خليفة: يا سعيد بن عامر، إني فكرت في أمر حمص. حمص كما تعرفون بلد في الشام في سوريا، وفكرت من أولي عليها أميرا فما وجدت إلا أنت، فقد أرسلتك عليها أميرا. قال يا أمير المؤمنين أعفني لن أتولى. فدمعت عين عمر قال تجعلون الخلافة في عنقي ثم تتركونني وتتركوها لي، والله لتعيننني بها أو كما قال. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأرسله أميرا ثم أعطاه عطاءه ما أدري 3000 درهم أو 3000 دينار. فأخذ هذا العطاء وجمع بعض المال معه وقال لزوجتي ما رأيك في هذا المال، نعطيه من يعطينا شريكا يعطينا فيه في الدرهم 10 دراهم وزيادة. قالت وهل تجد من يعطيك هذا؟ قال نعم وجدت. قالت هذا مالي مع مالك وتاجر فيه ما دام أنه يعطينا فأعطيه. فأخذه فأنفقه في سبيل الله في ليلة واحدة، ثم ذهب لصحفته وشملته وإبريقه وعصاه ووصل إلى أهل حمص ودخل عليهم في نسوك في نسك وجهد لا يعلمه إلا الله. فلما رأوه قالوا من أين أتيت؟ قال من المدينة، من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا هل رأيت أميرا؟ رأيته في الطريق أرسله عمر، سمعنا أنه سوف يصل. قال أنا. قالوا لست أنت أمير وما هيئتك هيئة أمير؟ قال أنا. إن شئتم أنا أدخل دخلت المدينة وإن شئتم أخرج خرجت. قالوا ادخل. فدخل فاستمر في إمرته ما شكوا منه وما تذمروا حتى دلف عمر بن الخطاب يستقصي أخبار الأمراء، وكان يحاسبهم كل سنة والعصا بيده، فكان يجمع عيون الناس وأعيان الناس وعلماء الناس وخبراءهم ويجمع الأمراء فيقول ماذا تنقمون عليه وماذا ينقم عليكم. فقالوا يا أمير المؤمنين والله ما أخذنا عليه شيء، كان من أحسن الناس سيرة وزهدا وعبادة إلا 3 أمور. قالوا ما؟ قال ما هي؟ وقال عمر في نفسه اللهم لا تخيب ظني فيه، فإني ما علمت إلا من خيرة أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. قالوا أما الأمر الأول فما يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فيجلس إلينا، يعني في دار الإمارة، ما يخرج إلينا إلا ضحى. وأما الأمر الثاني فإن له يوما في الأسبوع لا نراه ولا يرانا. وأما الأمر الثالث فإنه يغمى عليه أحيانا فيسرح في مجالسه. وذكروا أمرا رابعا، وأما الأمر الرابع فلا يخرج إلينا في الليل مهما طرقنا. فقال عمر أجب عن نفسك يا سعيد. قال أعفني يا أمير المؤمنين، ما يريد يكشف عمله وأوراقه أمام الناس. قال والله لتجيبن. قال اللهم إنك تعلم أني ما كنت رياء ولا سمعة. أما قولهم إني لا أخرج حتى يتعالى النهار، فأنا رجل امرأتي مريضة منذ سنوات، فأنا أطبخ أفمر طعام ثم أجهزه وأهيئه ثم أفطر ثم أخلص البيت ثم أخرج إليه. قال هذه واحدة، ودموع عمر تسيل على لحيته. قال والثانية؟ قال أما قولهم لأخرج بليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي، فما أصلي العشاء إلا وأقوم وأتنفل حتى صلاة الفجر. قال واليوم الذي لا تخرج فيه؟ قال وأما اليوم الذي لا أخرج فيه فليس لي خادم وامرأتي مريضة، فأنا أغسل ثيابي وثياب أهلي يوما في الأسبوع. قال وما لك تسرى يقوم يغمى عليك في المجلس؟ قال يا أمير المؤمنين إني حضرت قتل خبيب بن عدي في مكة وأنا مشرك، يوم قتل وكان مسلم خبيب بن عدي، فحضرت قتله فلما رفع التفت إلينا جميعا وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فما ذكرت ذاك الموقف لأني ما نصرت إلا أغمي عليه. فبكى عمر حتى كاد يغمى عليه وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. هؤلاء ذاك الطراز الرفيع الذي أخرجه عليه الصلاة والسلام وتعجز النساء أن يردن مثل أولئك الرجال، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم في دار كرامته. النظر إلى من هو دونه، دخلوا على أبي ذر وهو في سكرات الموت وهو يبكي، قالوا مالك؟ قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وراءنا عقبة كأودة وأنه لا يتجاوزها إلا المخف كجماعة الدنيا. فالتفتوا فما رأوا إلا قعبا وصحفة وسمنة في بيته. يقول سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، ما معنى الآية؟ يقول سبحانه وتعالى بعض الناس إذا أراد الله أن يبتليها ويمتحنها أردق عليه المال قال هذا الإنسان من جهله الله أكرمني لكرامتي عنده، وهو ليس بصحيح. قد يكون من أفجر الناس ومن أخذ الناس ولكن يعطيه الله المال فتنة، وبعض الناس يبتليه الله بالفقر فيقول من قلة قيمة واعتبار عند الله كلامي بالفقر، وهذا ليس بصحيح. قد يكون من أشقى الناس ومن أعظم الناس ومن أرفع الناس، ولكن ابتلاه الله بالفقر ليرى سبحانه وتعالى امتحانه وصبره. نعم، يقول المتنبي: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له سوى المجد مجد الأكرمين يحده، يحاول أن يكسى ثيابا ترفه فيختار أن يكسى دروعا تهده. تعالوا إلى المتنبي هذا الذي طنطن وزندن وأشغل الناس بهذه الهمة العالية. يقول ابن الجوزي: عجبت لابن المتنبي هذا الذي يقول أنا مطامحي عظيمة وأنا أريد شيئا، وحتى يقول ما خلق الله وما سيخلقه، يقول في مستصعر في همتي كشعر في مفرقي، أو كما قال يقول كل البشرية كأن شعر في مفرقه. وكان يقول أنا في أمة تداركها الله غريبا كصالح في همودي. فما هو مطلبه؟ مطلبه الإمارة، حتى يقول لكافور: ليعلم قوما خالفوني وسرقوا وغربت أني قد ظفرت وخابوا. قال ابن الجوزي: خاب وخسر، والله إنها من أحس المطالب في الحياة، وإن الذي لا يطلب رضا الله فليس له همة في الحياة أبدا. وعجيب أن يطلب هذا الهمة ثم يقع فيما وقع عليه. أتى أبو مسلم الخراساني هذا قتل ألف ألف مليون من المسلمين حتى تولى السلطان، ثم ما أمهله الله فما بقي إلا سنوات، فأخذه أبو جعفر المنصور فذبحه كما تذبح الشاة. وذهب الحجاج بن يوسف فقتل 100 ألف، وقتل العلماء وأهان الصحابة، ثم ابتلاه الله بمرض فكان يخور كما يخور الثور حتى عقره الله عقرا كما يعقر الحمار. وأتى الوليد بن يزيد الفاسق أخذ المصحف وخليه وخليفة أموي كما يقول الكثير، فأخذ يضرب المصحف بالنشاط ويهجو المصحف ويتكلم في المصحف، فطورد حتى أدرك، فأخذوا جلد حمار من أدركه فأحرقوه في جلد الحمار. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. حضرت الوفاة خليفة المعتصم الخليفة العباسي العسكري الكبير، هذا من أشجع الخلفاء، فاتح أمورية الذي يقول فيه: عمر أبو ريشة رب وام اعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبائر للتميء، لا مست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. أدركته الوفاة وهو فوق 40 وظن أنه سوف يبقى إلى 80، فلما حضرت الوفاة كان العلماء بجانبه، قال: أموت اليوم؟ عارف يموت، أكثر أنه يموت، ثبت شرعا أنه يموت، شهد عليه شهود أنه يموت، يعني سوف تبكي السماء وتبكي الأرض. قال: أموت؟ قال: تموت. فجسه الطبيب قال: انظر إلي. ذكر ذلك عبد الحق الإسبيلي في تذكرته، قال: ليس معقول هذا، أنا شاب. قال: ولو كنت شابا. فأخذ يبكي ويتلبط ويتخبط بالأرض ويقول: والله لو كنت أعلم أني أموت في شبابي ما فعلت الفعل الذي كنت أفعله. سبحان الله، في غمرات، حتى يقول الناس في غفلة فإذا ما تنتبهوا، يبقى الإنسان في سكار وفي خمار وفي غفلة وفي إعراض، فإذا حدث به الموت انتبه كأنه قام من النوم. ولذلك كثير من الشباب إلا من رحم الله يرى أنه لا يموت. لماذا؟ لأنه شاب. كيف يموت وهو شاب؟ صحيح؟ لا، مو معقول. باقي شاب ما يموت إلا بعد 70، فإذا وصل إلى 70 هذا موجود. وكثير من الأغنياء لا يرى أنه يموت، ومن السلاطين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الغرور. تنبهوا يا رقود إلى متاذ الجمود، فهذه الدار تبنى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. هارون الرشيد أدركته الوفاة وهو في طوس، وقيل طرطوس، فلما أدركته الوفاة نزل في غدير فرأى سمكة كأن خنزة، فمد يده فتسمم جسمه فقال: أخرجوني للجيش. فأخرج الجيش له وهو في سكرات الموت، فبكى بكى حتى بكى الناس، وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. في لحظات: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. بنى قصرا في بغداد، هو هارون هذا ابن المهدي ابن أبي جعفر المنصور، وكان يخرج في الشرفات فإذا رأى السحابة تحداها وقال: أمطري حيث شئتي فإن سراجك سوف أتي. يقول: سيري من حيث أردت في أي أرض هملت فإن تلك الأرض أنا أحكمها. كان يحكم إلى مشارف أسبانيا وإلى السند وإلى تركستان وإلى جنوب إفريقيا. بنى القصر فأدخل عليه الناس يهنونه، العلماء والوزراء والأمراء والشعراء، فدخلوا جميعا ويهنونه ويمدحون القصر ويمدحون الخليفة. ودخل في آخرهم أبو العتاهية، هذا شاعر الزهد والحكمة، فوقف أمامه قال هارون رشيد ماذا تقول فيه في القصر يا أبا العتاهية؟ قال اسمى بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، اسمى بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، ما بدا لك سالما يعني ما أردت سالما في ظل شاهقة القصور. قال ثم ماذا؟ قال يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، يعني تأتي عليك الأمنيات والمسرات مع الغدو مع البكور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال ثم ماذا؟ فرفع أبو العتاهية صوته يبكي، قال فإذا النفوس تغرغرت بجفير حسرة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، فإذا النفوس تغرغرت بجفير حسرة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، فبكى حتى نزل من على سريره. معاوية بن أبي سفيان حضرت سكرات الموت فكشف بساطه ومر وجهه في التراب وقال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نور الدين محمود هذا تعرفونه أو تسمعون به، نور الدين محمود زنكي عم أو ابن عم صلاح الدين الأيوبي، هو سادس خليفة من العجوز الإسلام، من أعدل الناس في الإسلام. يقول ابن كثير عنه في البداية والنهاية رحم الله تلك العظام، أمر جنوده إذا انتصف الليل أن يضربوا له بالصولجان فيقوم هو وذريته وأزواجه وبناته فيصلون حتى الفجر. كان كثير الصيام، كان سنيا سلفيا المعتقد متجها إلى الله من أعدل العدول في الأرض. على سبيل العبرة ذكروا في ترجمته لكن الشاهد سوف يأتي أنه رأى في المنام، هذه مشهورة لكن تعاد للتكرار ولترتيح المعلومات، رأى في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنقذني يا محمود، فقام فجأة من الليل فتوضأ وصلى ركعتين ثم عاد فنام، فقال فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورته قال أنقذني يا محمود، فتوضأ وصلى ركعتين ثم عاد فنام، فرآه عليه الصلاة والسلام يقول أنقذني يا محمود، وإذا برجلين عليهما من الشارة والهيئة كذبت المغاربة. فقام في الصباح فجمع العلماء وسألهم قالوا كأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى أو كأنه يحفر حوله وكأنه يؤذى في روضته عليه الصلاة والسلام، فأدرك الروضة. فاستنفر الجيش من دمشق جيشا عرمرا، وكان قائد الجيش هو، وجعل القوات على الميامن والمياسر في الكتائب ودلف حتى وصل إلى المدينة وطوق المدينة، ثم عمل مأدبة عظيمة لأهل المدينة وقال لا يتخلف عنها أحد ومن تخلف عنها ضربت رأسه. فذهب الجنود يحضرون الناس من بيوتهم للمأدبة خارج المدينة وبسطة السفر والحوار ومدة الأطعمة. فلما أصبح الغداء سأل الجنود هل تخلف أحد؟ قال ولا أحد. قال ولو أحد؟ قالوا ما تخلف إلا رجلان في المسجد النبوي عابدان معهما مسابح يذكران الله يقولون لا يريدون الحضور ولا يريدون الطعام صائما، فخشينا من إحضارهما وإحراجهما فتركناهم. قال علي بهما هما اللذان رأى في المنام، فكتفهما بأيديهما وقام الجلد على رؤوسهما حتى قال ماذا فعلتما بقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فاعترفا قالوا نحن نصارى أتينا من عكا وركبنا القوارب إلى جدة، وقد أعطانا ملك عكا كان نصرانيا يتابع ملك فرنسا الذي زحف بالزحوف الهائلة، وأعطانا مالا هائلا لحمل الجثمان إلى القارب في جدة ثم أخذه إلى عكا. قالوا هل حفرتم؟ قالوا نعم، لمد البساطة في النهار ونجلس عليه ونحفر في الليل وقد قاربنا القبر. فأمر بهما فضربت رؤوسهما على مداخل حلية الوداع في الميمنة والميسرة وعلق بأرجلهما، وتقدم ورأى القبر قد قارب فصبه قيل برصاص وقيل بفضة رضي الله عنه ورحم الله تلك العظام. نور الدين هذا كان في حفل عسكري يتهيأ لفتح بعض البلاد، فأعجبته نفسه، كانت الخيول تمر ألوف مؤلفة من الجيوش وكانت القادات أمامه والأعلام، فأتى أحد العلماء فلبس لباسا بزة من لباس الزهد ودخل بيته هذا العالم وتوضأ وصلى ركعتين وقال اللهم افتح لي قلب هذا الملك. ثم أتى ووقف أمامه بالعصا وقال عندي كلمات يا نور الدين محمود. قال تكلم. قال مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. حرمت كاسات المدام تحففا وعليك كاسات الحرام تدور. إلى أن يقول هذا بلا ذنب يوم يشيب لهوله الولدان من خوف وياكل عظمه المسبور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهوره. فسقط مرسيا عليه على الأرض من البكاء. ثم أمر بقشع هذا المهرجان وكان هذا هو الدخول إلى القلوب التي ما وعد إلا بهذه الحكم وهذه الاستطرادات من الوعظ من نذر وشعر. ومن أسباب السعادة في الحياة حفظ الوقت، وهذا الذي أخفقنا فيه إلا من رحم الله. حفظ الوقت، الساعات الطويلة تمر علينا بالاستثمار، بلا تلاوة، بلا تسبيح، بلا مطالعة في كتب، بلا سماع الشريط الإسلامي، بلا الجلوس مع طلبة العلم، بلا زيارة للأخيار. كل هذا نسكو حالنا فيه إلى الله. يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ومن أسباب السعادة قصر الأمل. قصر الأمل يوم تقصر أملك، هذا يعلق على الداء الكرندي يومك يومك. يقول لا تعس إلا في حدود يومك، لكن أغنان الله بما عندنا عن بضاعتهم وبضاعتهم نجاه وميراثنا يغنينا ويغني غيرنا. هو يقول يومك يومك عش في حدود يومك. قال محمد الغزالي في كتاب دع الفلك أو كتاب جدد حياتك يغني عن هذا قوله عليه الصلاة والسلام. رفع هذا الحديث مرة ووقف على ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بعض الآثار صلي صلاة مودع. ونحن لو عشنا في حدود اليوم لنجحت أعمالنا ولعظمت موازيننا عند الله عز وجل ولا جدينا واجتهدنا في أعمالنا إذا عرفنا أن سوف نموت. قال السعدي في كتاب الوسائل المفيدة في البحث عن الحياة السعيدة الاشتغال بالماضي حمق وجنون والاشتغال بالمستقبل كذلك من السحر. نحن نبني للمستقبل لكن نشتغل بالماضي تجد بعض الناس حزينا دائما حزين. قالوا ما لك؟ قال أخطأت قبل شهر تكلمت مع فلان في كلمة فأخطأنا فيه. تب إلى الله واستغفر. وتجد الآخر باكي حزين عنه. قال مات شناقتي قبل 3 سنوات. ما مضى فات والمؤمل غيب ولا في الساعة التي أنت فيها. قال أهل التربية الاشتغال بالماضي تفويت للوقت الحاضر. الاشتغال بالماضي تفويت للوقت الحاضر. وأكثر ما هد الشباب هذه الهواجس والخواطر حتى تبلغ إلى درجة الجنون. ولذلك يقول هذا في الإحصائية في قواعده، يقول المستشفيات في أمريكا المستشفيات النفسية وجد أن نسبة أكثر من نسبة 80% للهواجس التي لا حقيقة لها أوهام. ولذلك لما قل الإيمان وقل تلاوة القرآن عند كثير من الشباب والاستغفار والذكر وقيام الليل أتت هذه الهواجس والخطرات حتى وصلت إلى درجة الجنون. ولا يمكن إلا بأن نعود إلى الكتاب والسنة ثم نأتي إلى قصر الأمل فنعيش في حدود اليوم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. جلس ثلاثة من السلف كانوا يوصفون بقصر الأمل. قالوا لأحدهم ما بلغ من قصر أملك؟ قال والله ما صليت صلاة إلا ظننت أني لا أصلي الصلاة الأخرى. قال له صاحباه وهما يحاورانه أنت طويل الأمل. قال للثاني وأنت؟ قال والله ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ظننت ما رفعت لقمة إلا ظننت أنها لا تبلغ فمي حتى أموت. قال طويل الأمل. وأنت أيها الثالث؟ ذكر هذا مثل الذهبي وغيره. قال ما خرج نفس من أنفاسي إلا ظننت أنه لا يعود نفس إلا وقته فيه. وهؤلاء بلغوا في قصر الأمل مبلغا عظيما وهو الذي مدحه عليه الصلاة والسلام. قيل الإمام أحمد كيف يحصل على قصر الأمل؟ قال هو توفيق من الله، ما يوفق إليه إلا الله. ولذلك تجد بعض الناس طموحاته أكثر من عمره بكثير. ولو تيقن أحدنا أنه سوف يعيش لا يعيش إلا 2 سنين وسوف يموت بعدها قطعا لرأيت من اجتهاده وعباداته وأذكاره وسموه وأخلاقه ما الله به عليه، فقدر أنك سوف تموت لا محالة. ومن أسباب السعادة كثرة ذكره سبحانه وتعالى ودعائه ومناجاته والذي إليه. إذا أردت أن تعرف المؤمن من عدم المؤمن أو زيادة الإيمان ونقصها عند الناس، فانظر إلى يديه وإلى أذكاره وإلى لسانه وإلى شعوره وإلى اتصاله بالحي القيوم. إذا رأيته دائما يا رب يا حي يا قيوم يا الله اللهم إني أسألك التوفيق، إذا رأيته دائما في التسبيح والاستغفار والمناجاة والابتهالات، إذا رأيت لمحاته دائما ترتفع إلى الحي القيوم، فأعرف أنه مؤمن. أما إذا رأيت الإنسان مغفلا مصمكا عليه مغلقا عليه يذهب سبهلا ويأتي سبهلا، فأعرف أن قلبه معه، صحيح أن قلبه موجود كتلة لحم لكنه ميت، ما فيه حراك، من يهم يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام. إن ميزان العبادة الذكر، وإن ميزان قوة الإيمان الذكر، فأنا أوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر والابتهال والمناجاة وكثرة الاستغفار. قالوا سوف يكون كلفة ثم سوف يكون ألفة، يكون كلفة في أول الطريق أشهر سوف تتكلف وتتحاول أن تجهد نفسك، لكن سوف يكون ألفة لك، لأن من كلف نفسه التسبيح دائما سوف تمر عليه أشهر وهو يسبح وهو لا يشعر. كان أحد العلماء ذكره صاحب روضة الناظرين في ترجمة علماء نجد عبرها ومن بعدها من السنين، يقولون كان له الذكر كلفة ثم أصبح ألفة، فكان يذكر الله على مر الأنفاس، وكان يقول في محبة لله عز وجل: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. قال ابن كثير سئل أحد العلماء لماذا رفع الله إدريس مكانا عليا، قال سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. نقل عن أحد الصحابة كابن عباس وغيره قالوا: كان إدريس عليه السلام خياطا يخيط الأقمشة، قالوا: ما غرس الإبرة في مكان يعني ما بين الثقبين إلا قال سبحان الله. فقال له الله في ليلة من الليالي عند المساء: يا إدريس لأرفعنك مكانا عليا. فبكى وسجد، قال: ولما يا ربي وقد رفعتني في الدنيا رفعة ما بعد رفعة، نبي من الأنبياء رسول من الرسل. قال: لقد رأيت صحائف الناس كل ليلة، لقد نظرت إليها كل ليلة، فوجدتك دائما أكثر الناس تسبيحا واستغفارا. كان لا يغرس الإبرة إلا يقول سبحان الله. ونحن نتكلم كلام من السفة ومن السخط ومن الهذر الذي لا يدري جناح بعوضة في ميزان الحق، فلماذا لا نجعل ذلك الكلام في ميزان الحسنات؟ في سنن الترمذي بسند صحيح: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال ابن الجوزي: لا إله إلا الله كم يفوتنا من النخلات. إن قلت سبحان الله غرست نخلة، يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان موسى عليه السلام إذا مشى ليكلم الله في طور سيناء يمشي قليلا ويسجد على الأرض ويبكي ويقول: اللهم إليك المستفع وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك الشكلاء ولا حول ولا قوة إلا بك، فكان يرفعه الله درجة درجة حتى كلمه. ويقول ابن كثير في تفسير وأهل الأثر: كان الله إذا كلم موسى وجد النور على وجهه 40 يوما من آثار ذاك الكلام. وذكر ابن كثير في سورة طه أن الله قال لموسى: أتدري لماذا اخترتك من بين الناس رسولا ونبيا؟ قال: لا. قال: نظرت إلى قلوب الناس فوجدت قلبك يحبني أكثر الناس، ووجدت قلبك أكثر الناس تواضعا لي. ولذلك ضرب السلف الصالح في هذه المبادئ السمة العليا، منهم أبو مسلم الخولاني ترجم له الذهبي في المجلد الرابع من سير أعلام النبلاء، وكان لسانه لا يسكن من ذكر الله أبدا. دخل على معاوية وهو خليفة معاوية، فكان لسانه يتمتر، قال له معاوية: أجنون هذا يا أبا مسلم؟ قال: بل حنون يا معاوية. وقال آخر قيل له وهو يسبح: أجنون هذا؟ قال: هذا طب الجنون. وفي بعض الآثار فيها ضعف ذكرها الشوكاني في تذكرة الذاكرين، تحفة الذاكرين في تخريج وشرح عدة الحسن الحصين في عدة الذاكرين لابن الجزري: اذكر الله حتى يكون الناس كأنك مجنون. وهذا لا يتأتى إلا بأن لا تجعل للناس سمة، لأنك إذا نامحت إليهم سوف يأخذون عليك وقتك لأن بعض الناس ما يريد يسبح في المجلس لأنه يقول راء أو لأنهم ينظرون إليه أو موسوس، دعهم يقولون ذاك. فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أبيات لأبي فراس ونسبت إلى رابعة العدوية، ولكنها لأبي فراس الصحيح، قالها في بكر. قال أحد العلماء: أحسن كل الإحسان في نظم الأبيات، وأساء كل الإساءة يوم جعلها لبشر. أتى ابن هانئ هذه العاصي الأندلس الشاعر، أتى إلى ملك من الملوك فقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله من القدرة. يقول للملك: يقول ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فأخذه الواحد القهار أخذ عزيز المقتدر الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يشق وثاقه أحد. عطله بعد القصيدة مباشرة بمرض، فكان ينبح كما ينبح الكلب، ويخور كما يخور الثور، ويتقلب على فراشه، وعلم أن السبب بسبب هذه الأبيات، ويقول: أبي عين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالك، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. فمن علق عمله بغير الله خذله الله في أحرج الأوقات، وجعل كيده في نحره، وسلبه من قدراته، وعطله من معطياته، وجعله قريبا بعيدا. ومن توكل على الله كفاه وسدده. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ: ما رأيكم في التسبيح في اليد اليمنى فقط دون اليسرى؟ وهل يترك التسبيح في اليد اليسرى أم هو جائز أم ماذا؟ يقصد الأخ يعني عقد الأنامل، هل يعقدها في اليمنى فحسب أم في اليسرى معها، أم يكتفي باليمنى؟ الأمر فيه سعة والحمد لله. والرسول عليه الصلاة والسلام مر بنساء فقال: اذكرنا الله كما قال صلى الله عليه وسلم: وسبحنا وعقدنا بالأنامل ولا تغفلنا فتنسينا فإنهن منطوقات أو مسؤولات مستنطقات. هذه الأنامل. ولكن ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، ورد هكذا زيادة عند أبي داود، يعقد التسبيح بيمينه، فلك أن تعقد باليمين، وهذا يفعله كثير من العلماء والسلف الاكتفاء باليمين، وإن فعلت باليسار فالأمر في سعة والحمد لله، لكن هذه الرواية عند أبي داود. ومثل هذا السؤال أو شبيه من يقول له: ما رأيكم في لبس الساعة في اليد اليمنى؟ هل الأفضل لبسها في اليمنى أم في اليسرى؟ هذا والحمد لله من المسائل السهلة، والذي لبسها في اليسرى فلا يخرج من أهل السنة والجماعة، وكذلك من يلبسها في اليمنى، فيجوز لك أن تلبسها في اليمنى أو في اليسرى أو في الجيب أو في الرجل، حتى الرجل من لبسها في رجله فإن شاء الله أنه لا زال على خير. فالمسألة فيها سعة. أما من يلبس في اليمنى فسمعت من بعضهم وجهة نظر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله في ظهوره وتنعله وترجله في شأنه كله، لكن ما ورد في الحديث وفي لبس ساعته، لأن الساعة محدثة ما وردت. فالمسألة فيها سعة، لا ينكر على من لبسها في اليمين ولا في اليسار، ولا من جعلها في جيبه ولا من جعلها في رجله، فالمسألة فيها سهولة ويسر، إنما المقصود أن تعلم بالوقت. فهذا أمر، لأنه بعض الناس يقول إنها من علامة الاستقامة تلبس في اليمنى لأنها سنة صيامه، ونحن رأينا بعض المنحرفين يلبسونها في اليمنى، وبعضهم يلبس في اليسرى قال لأن اليسرى كذلك ليست مشغولة وهذه تشغل بالعبادة وبالأخذ والعطاء. فالأمر في سعة والحمد لله والشكر. يقول: هل يأتي الخشوع والإخبات وشدة الخوف والشوق إلى الدار الآخرة وإلى لقاء الله بالتكلف، أن يأتي رزقا من الله أول يأتي منك بدلا منك؟ والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا علم الله أنك تريد ذلك وأنك صدقت أعطاك الله فوق ما تتمنى، عطاء لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، فأن تبذل جهدك وسوف ترى الفتح من عنده سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الصفير؟ وهل يجوز إذا كان واحد لا يحب الغنى فصفر كي لا يسمع الغنى؟ ما أدريش هذا الكلام. يقول: حكم الصفير مفهوم، لكن سمع الغنى فصفر حتى لا يسمع الغنى؟ هذا سؤال مركب. أما حكم الغنى فما أعرف به نص، لكن ورد في التفسير أن من صفات قوم لوط عوذ بالله من تلك الصفات أنهم كانوا ينافرون بين الديكة، يجمعون الذكران من الديكة ويحارسون بينها تتلاطم قبلهم، ويراهشون بين الخلاف ويناقشون بين الخراف، وكانوا يصفرون صفر. والصفر من قلة المروءة، يفعله خفاف العقول، ولا يفعله أهل الثقالة والرزانة والحكمة وأهل الهدوء لا يفعلونه. فأنا أنصحك به لأنه من خوارم المروءة، لأن فيه رجة، وقد ذكر المفسرون أنه من من قوم من صفات قوم لوط الصفر هذا، ولكني ما أعرف فيه نص إلى الآن، ما أعرف فيه نص. ثم يقول لك يسر جماعة مسجد الخارجة في بني شدان أو شداد، الله أعلم، إما تضبط كذا أو كذا، على طريق الرياض المارب بني مارك، دعوتكم لحضور محاضرة الشيخ سعد الحجري بعد مغرب يوم الاثنين بعد غد إن شاء الله، والدعوة عامة. وهنا أخي اقترح علينا اقتراح، يقول لو عرضتم على أهل الخير بناء آخر هذا المسجد، حيث أنه يمتلئ يوم الجمعة بالمصلين، ويجد المصلون من حرارة الشمس والصندقة شيء من الحر، الله أعلم به. وأنا أطرح هذا الموضوع لكن استحينا من الناس، لأنه تقدم لنا بعض الناس عندهم جامعات ومدارس يفتحونها، فكلمنا من الناس في هذه المشاريع، فإذا قلنا نكلم نخاف أن الناس سوف يتوبون من الصلاة عندنا، فمن عنده طاقة فنحن نرحب بهذا التبرع ماديا أو عينيا أو بشيء، لأننا وجدنا ضرورة. وقد كلمنا بعض الإخوة في هذا الباب، وقد ضاق المسجد بكثير من الإخوة لأن المسجد هو ضيق من قبل بمستوى الإخوان، فمن فعل ذلك فأجره على الله عز وجل، وسوف نرحب بهذه التبرعات، ونسأل الله أن يبني له بيتا في الجنة وقصرا في الجنة. فإما تبرع مالي أو تبرع مادي عيني من أسباب البناء كلها تنفع إن شاء الله، وسوف نكل العمل لبعض أهل الخير يقوم ببنائه وتوسعته. يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ تعلمها من حيث هو جائز مباح، لكن إذا بلغت درجة الضرورة، أي أن احتاج المسلمون إلى هذه اللغة واحتاج إلى ترجمة دعوتهم أو إلى أخذ علوم من العلوم الضرورية في حياتهم، أصبحت فرض كفاية، لا بد من قيام ناس من الناس بتعلمها ليأخذوا هذه العلوم وينقلوا هذه التكنولوجيا إلى بلاد المسلمين ويستفيدوا من هذه الخبرات والطاقات، لأنهم غلبونا وضرعوا علينا في هذا المستوى في هذه المادة، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نسمع السيارة، أما العود واللهو والموسيقى وهذه الأمور فأجدنا قلدناهم، لكن ما صنعنا ولو فغاشير كلها مستخدمة ومستوردة والحمد لله. فإذا أتى أهل بعض طلبة العلم أو بعض الأخيار عنده طاقة فليتعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كلف زيد بن ثابت لتعلم اللغة العبرية فتعلمها في 15 يوم ليلة، لكن لما ينصرف الناس تتعلم الإنجليزية فليس بصحيح. ومن استخدمها كما يقول ابن تيمية، لمن يتعلم اللغات غير اللغات العربية لا للطائل وإنما للإعجاب والإضرار بالعربية، هي من علامة النفاق، وتجد علامة قصور الإيمان وقلة الاعتزاز بالإسلام. بعضهم ليس له داعي، إنما هو في المجلس حلو جود مورنينج فقط، يتكلم كذا ليظهر للناس أنه مثقف ويجري باللغة العربية أو لنفس شيء في نفسه، هو ما فعل هذه الكلمات إلا للتصرفات. وتجد كثير من الناس من هؤلاء الطبقة يجدون في المجتمع، فمن فعل ذلك فهي شعبة من النفاق. وإن أردتم البحث فقرأوا في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية شيخ الإسلام. يقول هناك حناء سوداني أسود اللون، هل يجوز صبغ الشيب به؟ وهل ورد وعيد شديد لمن صبغ شيبه بالسواد؟ أولا الحناء فيما أعلم أنه أحمر، إلا أن كان اكتشف في هذا العصر مع القنبلة الذرية أن هناك حناء أسود فقد يكون. وأما السواد الصبغ بالسواد من حيث هنا هو فهو منهي عنه، وبعض الناس يقولون الزيادة مدرجة لا تصح فيصبغون بالسواد، يريدون يدرجون الزيادة، إذا أراد الإنسان يفعل شيء قال الزيادة مدرجة والحديث فيه نظر وفيه ضعف والمسألة فيها سعة ويجيد بالضرورة، هذه فتاوى جاهزة أصبحت تركب في كل مكان. أما الصبغ بالسواد فنهى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال غيروا شيب هذا وجنبوه السواد. وفي سنن أبي داود بسند فيه كلام، يقولن أقوام من أمتي يصبغون لحاهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم كأن حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة يوم القيامة. وهذا فيه تدليس وتغريب لعباد الله، شائب عمره 90 يذهب يخطب امرأة فيصبغ لحيته ويتهمسك ويتمندل فيصبح كأنه شاب فيغرر به، وبعد أن يتزوجها يموت بعد شهر فيصبح في حاسبه، وهذا من التغيير ولا يصلح ومن خديعة عباد الله. فالماء الذي يعرف السواد أنه لا يجوز، لكن يصبغ بالأحمر بالأصفر بالورد، وإن تركها بيضاء لكن الأحسن أن يغير الشيء يغيره. أما بالسواد فما أعرف فيه. وهناك رسالة للأستاذ مقدر الواد جيدة في هذا الباب، ورسالة لابن الجوزي قبله، ورسائل في هذا الباب وبحوث طيبة، وفيها رسالة اسمها الاقتضاب في حكم القضاء، نسأل الله أن يسهل على طبعها ونسرها. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأعتذر عما بقي من الأسئلة لضيق الوقت.